أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والتخريج الثاني لقضية خصم الشيكات والكمبيالات، التخريج أيضا على أساس البيع، ولكن بأن يكون المعوض هو ما يوازي العوض من قيمة الشيك أو الكمبيالة، كما لو كان الشيك بمئة أخذه زيد من عمرو مؤجل لثلاثة أشهر، نزله عند الصراف أو عند البنك بخمسة وتسعين، فأجرى هذا الإنسان المتشرع نفترضه، قلت أنا ما يجري في الخارج غير هذا، ما يجري في الخارج هو عبارة عن قرض وليس عن بيع، بدليل أنه يستطيع أن يرجع عليه إذا حصل موعد الاستحقاق ولم يستطع تحصيله ممن أصدره وهو الطرف الأول، لكن يستطيع المتشرع أن يبيع هذا القيمة الموجودة في الشيك بما يوازيها من القيمة، مو بأقل، لأن قلنا أكو روايتان تمنعان من بيع الدين بالحال بأقل منه، فيبيع الشيك المساوي لمئة، يبيع خمسة وتسعين منه مؤجلة بخمسة وتسعين حالة، ويشترط مشتريه وهو البنك عليه أن يهبه خمسة، ويشترط عليه أنه إن لم يؤده مصدره أو لم يستطع أن يأخذه منه في الوقت المحدد أنه فاسخ للمعاملة، ويستطيع أن يشترط أيضا أنه على تقدير فسخ المعاملة يأخذ مبلغا معينا كأجرة لأجل أصل دخوله في هذه المعاملة. ما في مشكلة، هذا كله ما في مشكلة. خب جيد، أما بالنسبة لي أصل البيع والشراء، فهنا لم يحصل بيع الدين بأزيد منه، بل حصل بأقل منه، بل حصل بيع الدين بالمساوي، فهو غير مشمول للروايتين، فهو داخل تحت القواعد العامة إلا أن تكون تجارة أو فو بالعقود. هو بيع وشراء. شو يعني بيع وشراء؟ يعني برئت ذمة البائع مع الشرط طبعا إن لم يدفع ذاك، وملك المبلغ اللي هو المعوض في ذمة مصدر الشيك، مصدر الكمبيالة. جيد، حل الوقت، أخذ منه الشيك. عندما أخذ منه الشيك 95 هي له، والخمسة الباقية إذا كان الشرط من قبيل شرط النتيجة فهي تلقائيا صارت له، وإذا كان من قبيل شرط الفعل فيقول له في بشرطك، فيقول اقتطع هذه الخمسة. فإن كان الشرط من قبيل شرط النتيجة فهو لا يتوقف على فعل جديد من البائع، وهو من أصدر الشيك لصالحه. وإذا كان من قبيل شرط الفعل فإن وفى بالشرط فبها ونعمت، إن لم يفي بالشرط من حقه أن يفسخ المعاملة. نحن قلنا قبل قليل على تقدير فسخ المعاملة من حقه أيضا أن يأخذه أجرة، لكن هذه تحتاج إلى تخريج. على أي أساس تخرج؟ إذا أجر يعني تضمن البيع عقد إجارة آخر، ما في عقد إجارة هنا، هذا الشرط كان، والشرط لازم الوفاء، ما دامت المعاملة لازمة الوفاء، إذا فسخ المعاملة الشرط لا يوجد ما يلزم، لأنه التزام تبعي، التزام في التزام، فلا يوجد ما يلزم به، فيشكل حينئذ تخريج أخذ العمولة أو أخذ الأجرة حتى على تقدير فسخ المعاملة فيما بعد. لكن كما ترون يا إخوان، هذا الطرح كله وإن كان شرعيا لكنه مخالف لما عليه القوم في الخارج، هم لا يتعاملون بهذه الطريقة، لأنه في الحقيقة البنك عندما يعطي لهذا الشخص لا يعطيه على أساس أنه، على أساس ماذا؟ على أساس أنه مشتري، بل يعطيه على أساس أنه دائن، يعني البنك، وأن هذا مدين له، وأن هذا محول بتحصيل الدين على الطرف الأول، البنك هو الطرف الثالث صار. لكن على كل حال هذا التخريج لو أمكننا أن نثقف البنوك عليه، التخريج الشرعي ما فيه شيء، قد يقول قائل إن هذا نتيجته خب شراء الدين بأقل منه، نقول المعاملات تتبع عناوينها، هنا الدين بالحقيقة اشتري، لأن الشروط ليست جزءا من العوض أو المعوض، وهذا اتفقت عليها الكلمة في باب المعاملات، لا تعد الشروط جزءا من العوض أو المعوض، وعليه فلا مانع من اشتراط مثل هذا الشرط والالتزام به، فيكون منضويا تحت القواعد العامة الموجبة لوجوب الوفاء بهذا العقد لإدخاله تحت التجارة عن طراز. هذا تخريج لا مانع منه. التخريج الثالث أن يخرج على أساس البيع أيضا، ولكن البيع الذي يتضمن وكالة، يقول له بعني باعني، ما باعني الشيك في الحقيقة، ولا هو بائع بالنسبة لي، هو اشترى مني 95 في مقابل ماذا؟ 95 في ذمته. في مشكلة؟ اشترى مني 95 في مقابل 95 في ذمته. طب جيد، ماكو بعد شغل للشيك ولا للكمبيالة، لكن اشترط علي أنه يدخل معي في هذه المعاملة بشرط أن أكون وكيلا عنه في تحصيل قيمة الشيك أو الكمبيالة المساوي تاريخها لتاريخ 95 واجبة الاستحقاق. في مشكلة؟ قبلت الشرط، ولكن اشترطت عليه أنا في المقابل شرطان. الشرط الأول أني عندما أحصل هذه القيمة أقتطع حقي منها، تاريخها مساوي تاريخ 95 اللي هي عوض مساوي لتاريخ الكمبيالة والشيك، واشترطت عليه أني مقابل إجراء هذه المعاملة اللي هي معاملة محترمة أن أروح أنا كبنك أطالب بحقوق زيد من الناس، اشترطت عليه أن أخذ أجرة على هذا العمل 5 دنانير. توجد مشكلة؟ لا توجد مشكلة. فإن حل الوقت فذهبت بمقتضى شرطه علي وطالبت وحصلت المبلغ، فأنا في المقابل أخذ 95 مقابل 95 التي لي في ذمته، ومن الأول هو ملتزم لي أن 95 اللي في ذمتي أسمح لك أن تأخذها من هذا، ملتزم لي موكلني يعني في الحقيقة، وأيضا أنا مشترط عليها أن يكون هذا عملي مقابل 5 دنانير أجرة، فهو قبل هذا الشرط فأخذ 100، ولا أكون قد بعت الدين بأزيد، ولا أكون قد أقرضت قرضا ربويا، ولا توجد أي مشكلة في هذا العمل في الحقيقة. فإن حل الوقت وذهبت وحصلت المبلغ أخذه بالكامل 95 مقابل 95 و5 أجرة عملي. وإن لم أحصل المبلغ ولم أستطع لسبب من الأسباب أن أحصل المبلغ فأنا أستحق عليه 95 فقط. فأنا أستحق عليه 95 فقط. قد يقول قائل هذا لا يحقق أهداف البنك، لأن البنك يريد الخمسة على كل حال. البنك ما يقبل أنه إن حصل إلى خمسة، إن ما حصل ما إلى خمسة. ها الجواب، الجواب يقدر البنك يضيف شرطا من الشرائط في المعاملة يحصل الخمسة، يقول له هذه المعاملة وهي مطالبة دائنك بهذا المبلغ سواء أوصلت إلى نتيجة أو لم توصل إلى نتيجة هذا عملي عمل محترم، أنا مو جعالة، عملي عمل محترم، استأجرني على الفعل مو على النتيجة، وكالتي على الفعل أريد أجرتها خمسة على كل حال سواء دفع ذاك أو ما دفع ذاك. فأنت تطلبني بأي شيء كبنك، تطلبني بأني عندما يحل وقت الدفع أطالب لك ذاك. فإن وفى خدت الخمسة، إن لم يفي بأن مات فلس قبل المدة كذا أنا أستطيع أن أطالبك أنت، لأني أنا بايعك 95 مقابل 95 في ذمتك. وهذا فتشي يا إخوان ما رأيته في كلمات الفقهاء، لكن فتشي جيد ويحفظ أغراض صاحب الكمبيالة. لأن صاحب الكمبيالة شو غرضه أو صاحب الشيك؟ غرضه أن شيكه المؤجل لثلاثة أشهر يريد الآن نقد، والبنك هم يحصل على غرضه، يريد فائدة انتفاع، وبهذا العقد البيعي النظيف حصل على الفائدة سواء استحصل أو لم يستحصل. نفس هذا الحل يمكن طرحه كتخريج رابع على أساس القرض مو على أساس البيع. كيف؟ على أساس القرض مو على أساس البيع. يقول أقرضتك 95 بالفعل مقابل 95 أستحقها بعد 3 أشهر. جيد. المقترض يقول أشترط عليك أن تحصل لي هذه الكمبيال، أنا مستعد أقترض منك 95 مقابل 95، لكن أشترط عليك أن تكون وكيلا عني في تحصيل الكمبيال. جيد، قبلت الوكالة. شرط في عقد لازم، شرط لازم. أنا أقول له أنا أقبل أن أكون وكيلا عنك، يعني أقبل بشرطك ولكن لا على وجه المجانية، على أن يكون لي 5% من قيمة ما أحصله. بل أشترط عليك على أصل قبولي أن أكون وكيل عنك مع إجراء ما تترتب على الوكالة سواء حصلت أو ما حصلت، المهم لأن لا يكون المانع من طرفي قصور في المقتضي. أنا أريد 5 من عندك، قبل هو في مشكلة. اقتراض يتضمن عقد وكالة مشروط في ضمن عقد القرض في مشكلة. على هذا الأساس لا توجد أي مشكلة. لا ما جرى نفعا، هذا عمل مستقل عن القرض مولانا جرى نفعا باعتبار عقد الوكالة مو باعتبار عقد القرض. جرى النفع باعتبار عقد الوكالة، أنا عملت عمل محترم مولانا شيخنا، مو كل قرض جرى نفعا فهو حرام. يعني الآن أنا إذا أقترض منك شيخنا، أقترض منك أنت تقول أنا أقرضك بشرط أن تخيط لي ثوبي بأجرة، بأجرة، ها، أن تخيط لي ثوبي بأجرة مو أن تخيطه مجانا، ما في مانع، عمل محترم تضمن عقدا لكن ربط العقد الأول بالعقد الثاني، هذا ما في مشكلة. أن يكون نفس العوض هو الشرط، كما لو قال أن تخيط ثوبي مجانا إيبل
التوام الشرط بالقرض
ربطت معاملة بمعاملة أخرى شيخنا. لا لا ما في مشكلة ما دام هذه المعاملة هي بحد ذاتها لها عوض محترم لها أجرة. التفتوا؟ هذه لها أجرة محترمة. تفرقوا بين مطلبين، بين أن يجر نفعا مجانيا يعد جزءا من العوض، وبين أن يجر نفعا في مقابل عمل ثاني محترم. يعني الآن إذا أنا اقترضت منك بشرط أن تخيط ثوبي بأجرته ما في مشكلة، بينما أن تخيط ثوبي مجانا فيه مشكلة. ليش؟ شيخنا أنا مو مفتح بنك للخدمات الخيرية أخو، لكن أيضا ما أريد أن أقع في 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 المحرمات الشرعية. فهو عمل محترم هذا. شيخنا هذه أجرة على عمل محترم في الحقيقة. بعبارة أخرى تحصيلك القرض من شخص آخر هذا أمر ما إلى ربط بالقرض أجنبي، بس أنا ألزمتك من خلال القرض بهذا عمل له أجرة. يعني إذا سئلت الآن أنت تأخذ أجرة مقابل قرضك لو مقابل عملك، يقال مقابل عملي أنا كوكيل ما مشكلة، ما لازم يكون منفصل شيخنا. المهم أن لا يكون هذا الشرط نفعا ماديا يعد جزءا من العوض القرضي، هذا ليس جزءا، هذا له عوضه المستقل. أي ما في مشكلة أبدا 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 ما في مشكلة. ويمكن بالتأمل يا إخوان أن تذكر تخريجات أخرى ما داعي لها، يعني يمكن للإنسان أن يشترط شروط خارجية ما في مشكلة ما في مشكلة. عموما عموما كل ما يحول القضية من بيع دين بحال أزيد أو من قرض ربوي يمكن قبولها إذا كانت موافقة للشروط العامة للمعاملات. فخصم الشيكات خلاصة الأمر، والكمبيالات المبتلى بها كثيرا، كمبيالات صارت نادرة، الشيكات كثيرا ما يبتلي بها التجار وأصحاب المصالح. خصمها بس خصمها على ضوء ما هو الجاري فعلا بين التجار والبنوك هذا ربا، ما يجوز قرض ربوي. يمكن تحويله بإحدى هذه التخريجات إلى، وربما غيرها أيضا بالتأمل، لكن جوهرها صار واضح، تخريجه إما على أساس القرض المتضمن وكالة أو على أساس البيع والشراء المتضمن لشرط. حينئذ يمكن أن يقال بصحته وحليته ولا مانع منه.
من قال بمسألة زيارة سورية منع؟
ماكو زيارة سورية هنا، معاملة ثانية هذه شيخنا، ماكو زيارة سورية هنا، معاملات حقيقية موجودة، القرض قرض حقيقي والشرط شرط حقيقي والعمل عمل حقيقي. ماكو شيء سوري، ماكو شيء سوري، أنا ما قرضته قرضا سوريا، قرضته حقيقة وهو اشترط علي شرط حقيقي وأنا اشترطت عليه شرطا حقيقيا هم أن يكون لي أجرة. شيخنا هو الذي يشترط، المقترض مو المقرض، انتبهوا لهالنكتة، المقترض هو اللي يشترط علي أن أكون وكيلا عنه في تحصيل كمبيالته، وأنا أقول له قبلت بشرطك بأجرته.
يعني البنك نفسه اللي يسعى لتحصيله،
إيه بس هو شرطه علي، المقترض اشترط علي أن أكون وكيلا عنه في تحصيل كمبيالته، هذا عمل له أجرة
سواء حصل عليها فعلا أو لا،
سواء حصل أو لم يحصل. يعني أمثل لكم بمثال، أمثل لكم إيه عملي محترم سواء حصلت أو ما حصلت مولانا، عملي محترم، أنا رح أعبي أوراق، رح أسوي تليكس، ربما هم رحت إلى باب الشرطة وجبت الشرطة إلى باب هذا الشخص اللي ما يدفع، عندي أعمال محترمة. محترم ليش مو محترم شيخنا؟ ابتداء لو أن صاحب الشيك يجي للبنك يسحب الشيك، يجي عند استحقاق وقت الشيك يسحب الشيك، ما وجد رصيد، يقدر هو يروح يطالب صاحب الشيك، ويقدر يخلي البنك وكيل عنه في المطالبة، يقول للبنك أنا صحيح أكون وكيل عنك لكن أجد أجرة هذا الوكالة، ما خصم شيك ولا شيء، عمل محترم هذا أو لا؟ شيخنا عزيزي هذا عمل محترم جائز لا مشكلة فيه. إحنا هنا نقول هذا البنك أقرض لزيد مبلغا من المال مساوي لقيمة الشيك، ها؟ مو الشيك طرف اصلا، مو بيع وشراء. قال اقرضتك بشرط، اقترض منك يا بنك بشرط ان تكون وكيلا عني في تحصيل كمبيالة اللي تاريخها مساوي لتاريخ استحقاق القرض، وانا مجيز لك من الان عندما تحصل الكمبيالة ان تاخذ مقابل قرضك، يعني 95 مقابل 95. قال له البنك نعم قبلت شرطك، ولكن هذا العمل أنا أريد عوضه المتعارف. عوضه المتعارف في أعرافنا البنكية 5 دنانير، 5% افترضوا، 2%، 3%، ما في مشكلة أبدا، ما في مشكلة. هذا ليس ربويا أبدا، ليس ربويا، هذا عمل مقابله أجرته قرض مقابله ما يساويه، ما في مشكلة. غاية الأمر ربط العملان ببعضهما، وأصل القضية اشتراط من المقترض مو من المقرض.
بالنسبة لكم مربوطة بالأجرة وليست بالقرض.
وليست بالقرض، أحسنت.
وليش يكون معنا حصلت أنا محصلت هذا عمل
شيخنا أقول لك بدون قرض هم حصلت أو ما حصلت. أنت جنابك صرفت فلوس حتى تحصله يا عزيزي، سواء حصلت أو ما حصلت صرفت جهدا وصرفت عملا. هو مو من قبيل الجعالة من وجد ظلتي بحيث لو يعرك 10 أيام وما يعصر الظل ما إلى شيء، هذا من قبيل الأجر على العمل مو على النتيجة. إيه وماكو فرق حتى مع القرض، هذا العمل له أجرة مثل شيخنا، حصل على النتيجة أو ما حصل على النتيجة. فمن يجي آخر شيء يقول له عزيزي أنا إلي أجرة عملي 5، هذا القرض ما حصلته، أريد 95 مقابل 95 اللي أعطتك إياه، ما في مشكلة، بعد ذمته مشتغلة، ما لم يصل إلى حقه من ذاك الطرف ذمته مشتغلة من هالطرف، وهذا يحفظ حق البنك وحق الشخص وليس ربا، جزما ليس ربا، لأنه مو قرض بزيادة، هذا في مقابلها عمل آخر أجر. لازم أقبل بشرطه مجانا حتى أكون يعني لا، أنا ما انتفعت نفعا جديدا شيخنا، ما انتفعت نفعا جديدا، هو اشترط علي عملا لا على وجه المجانية على وجه الضمان، ما في مشكلة.
شيخ حتى لو صار الشرط من جهة البنك نفس المسألة،
لو صار الشرط ابتداء من جهة البنك وكان يمثل في العرف نفعا للبنك لا في مشكلة، لأنه هذا النفع توصل إليه من جهة اشتراطه على الشخص، نفس الدائن اشترط، لا مو نفس شيخنا، هذا معكوس تماما، الشرط منه. أنا أقول له لا مولانا قرضك 95 مقابل 95، أجرة العمل شيخنا، أجرة العمل هذا ما فيها شيء، أجرة العمل يستحقها الإنسان على العمل سواء حصل النتيجة أو ما حصل النتيجة.
لا العمل هذا عليك، عليك كلام جيد، فهذا أدى عمل بس ما وصل للنتيجة، بدنا زي عمل إذا سويته أنا محترم مو محترم في الإطار الإسلامي.
شيخنا صرفت في سبيله ورق، صرفت في سبيله خطوط تليفونية، ربما أي طبعا حتى عدم، شو الفرق بين التحصيل وعدم التحصيل؟ لا أجد أي فرق بين التحصيل وعدم التحصيل. أنت تخلط شيخنا بين العمل وبين النتيجة، هذا استأجره على العمل مو على النتيجة.
هذا الكلام صح في الجعالة،
في الجعالة نعم،
أما في الإجارة
إذا جعل له على النتيجة بدون أن تحصل النتيجة لو شو ما سوى ما يحصل على شيء، من وجد ضالة فله كذا، لو صرف ملايين دولارات ما وجد ضالة ليس له كذا.
يعني هذا متعارف أن المستأجر يضمن لولا يضمن
هذا تمام الكلام في خصم الشيكات. إذن خلاصة يا إخوان، ما يحصل في الخارج من خصم الشيكات هو ربوي ما يجوز، لازم يلاحظ المتعاملان شيء من هالقبيل حتى يخرج عن الربوية ويصبح جائزا. في ذيل الحديث عن خصم الشيكات يوجد حديث تذييل، هذا أنا أسويه، شيء اسمه شيكات أو كمبيالات المجاملة.
مجاملة؟
إيه. هذه يكون من أصدر الشيك ليس مدينا أو الكمبيالة، يصدرها لصالح شخص معتبر عنده لقضاء حاجة من حوائجه، مثلا جناب هذا الرجل اللي ياخذ الشيك او الكمبياله يقدر يحصل فيزا كرجل اعمال لدوله من الدول، فياخذ هذا الشيك يقدمه للسفاره الفلانيه حتى يثبت انه يملك هذا المبلغ. هو لا يملك ولا شيء، لا يملك ولا شيء. طبعا بالقانون يقدرون يلزمون
صاحب اللي دفع الشيك،
دافع الشيك، بأن فلان له عليه كذا، لأنه إقرار منه، تغطية له. بعض الأوقات يقدر يقترض من بنك، يقول لكم جيب لنا الشيك إما من نفسك من حساب ثاني. أحسنتم. فيجي هذا المجامل رجل الأعمال يثق به، يعطيه الشيك. هذا الشيك نتيجته أنه إن حصل الوقت وجنابه هذا ما سدد، يحق للبنك قانونا الرجوع عليه على المصدر، مع أن المصدر ذمته غير مشتغلة حقيقة. لمن؟
للبنك.
هذه يسمونها ماذا؟ يسمونها شيكات أو كمبيالة المجاملة. هذه تحتاج إلى بحث فقهي يا إخوان، تختلف عن السابقة، أن السابقة كان يوجد فيها اشتغال ذمة لمصدر الشيك أو الكمبيالة، هنا لا يوجد اشتغال ذمة لمصدر الشيك أو الكمبيالة.
بس تعهد بالدفع ما يكون شيخنا موجود؟
أي موجود تعهد بالدفع. هذا التعهد بالدفع هل هو وعد أم هو عقد؟ إذا وعد موجب الوفاء شرعا، الآن بالقانون يلزمون به.
إذا عقد يعني يسمى جهة الكفالة.
إذا عقد فهل هو ضمان شرعي من قبيل الضمان المتعارف أو لا ضمان غير الضمان المتعارف أو ما هو؟ لابد من تكييفه فقهيا. ثم ما هي علاقة من أصدر الشيك لصالحه بمصدر الشيك بعد ذلك فيما لو جاء البنك وألزمه بالدفع؟ فحتصير ذمة من أصدر الشيك لصالحه مشتغلة في المقابل لذمة هذا، إلا أن يكون تعهد على وجه المجانية أن يغطيه ويدفع عنه. هذا تدلك فقهية، بحث فقهي لازم يا إخوان نبحثه، وموجود هذا هم في الحياة العملية موجود، وللأسف أكثر اللي بحثوا عن الشيكات ما موجود يا إخوان عندهم بحث بهذا العنوان، عندهم بحث عن عنوان سيأتي شبيه بهذا العنوان إلى حد ما، وهو توقيع البنك على الشيكات أو الكمبيالات، وهو يفرق عن هذا البحث لكنه يشبهه. إحنا نبحث أولاً عن بحث شيكات المجاملة أو كمبيالات المجاملة، سندات المجاملة، وسميت مجاملة لأن الطرف يجامل الطرف فيجعل نفسه مديناً له، وإن هو غير مدين له سيأتي البحث عنه، لأن الوقت مشرف على النهاية، بدأنا متأخرين والوقت منتهي. سيأتي إن شاء الله الحديث، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قلت لي اليوم كان آخر